مع منصت احفظ وقتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، حياكم الله يا أحبة مع هذه المنصة المباركة، منصة منصت، ومع سلسلة جديدة بعنوان تأملات في سورة صاد. وستكون البداية في هذا الدرس حول مقدمات حول السورة من خلال ما يلي: أولا الحديث عن السورة. السورة سورة صاد هي سورة مكية، وترتيبها في المصحف وكذلك في النزول 38. وسنتحدث يا أحبة في هذه المقدمات حول عدة نقاط. النقطة الأولى، الحديث سيكون حول مقاصد السورة. المقصد الأول للسورة هو بعنوان التواضع والرجوع للحق بدون كبر، وبيان أن الكبر من أعظم أسباب عدم الانتفاع بالقرآن. والقاعدة تقول: مقدمة أي سورة وكذلك خاتمتها تبرز الموضوع الرئيسي للسورة. ودعونا نتأمل في مقدمة السورة وكذلك في خاتمة السورة. يقول الله عز وجل: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وهنا سؤال: ما معنى والقرآن ذي الذكر؟ الله عز وجل وصف القرآن بأنه فيه الذكرى والموعظة، ولكن المانع الذي منع الكافرين من الاتعاظ هو العزة والكبر. ونرى كذلك يا أحبة في بداية السورة يعني مشاهد يعني كثيرة تتحدث عن الكبر، وسيأتي تفصيل هذه المشاهد عند الدخول مع الآيات. لكن دعونا نأخذ مثال واحد ليبين هذا الأمر، وهو صفة الكبر. يقول الله عز وجل عن المشركين: أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ فهذا الكبر من أسباب قفل القلوب، فلا تتعظ بالمواعظ. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ إذن المانع من أن يقبله الحق هو الكبر والأنا، ومحبة أن يكون البعثة والرسالة فيهم هم. فهذا المعنى واضح جدا في مقدمة السورة، وأن الكبر من أسباب عدم الانتفاع بالذكر والموعظة والقرآن. ثم دعونا نتأمل في خاتمة السورة. ما الذي أخرج إبليس من الجنة؟ يقول الله عز وجل في خاتمة السورة: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالآية تبين أن الذي أخرج إبليس من الجنة هو الكبر. وهذا المعنى المهم له ما يؤكده في القرآن، أقصد في غير سورة صاد كذلك. والمقصود هو مقصد السورة أن الكبر يقفل على الإنسان قلبه فلا ينتفع بالذكرى والموعظة. مثلا تأملوا في سورة الأعراف، يقول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. الذي يتكبر في الأرض بغير الحق، النتيجة أنه سيصرف عن الانتفاع بالآيات والموعظة والذكرى. بل ورد في القرآن أن الإنسان ولو كان كافرا، سواء كان يهوديا أو نصرانيا، إذا لم يكن عنده هذه الصفة وهي صفة الكبر، فإنه يتعظ بمواعظ القرآن. تأملوا ما ذكره الله عز وجل في سورة المائدة، يقول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لماذا؟ قال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وتأملوا، وأنهم لا يستكبرون. وهذه الصفة عندهم، أنهم لا يستكبرون. طيب تأملوا بعدها كيف حالهم إذا سمعوا الذكرى، بما أن هذه الصفة منتفية عنهم. قال: وإذا سمعوا ما أنزل أو ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذه المقدمة الأولى وهي تبين لنا هذا المقصد المهم، وهو أن الكبر مما يصد الإنسان على الانتفاع بالذكرى. وكذلك فيها معنى أنه من المهم جدا أن يتواضع الإنسان وأن يرجع للحق إذا تبين له بدون يعني تكبر أو عناد. لذلك أحب تأملوا في القصص التي وردت في السورة وما علاقتها بالمقصد. تأملوا قصة داود عليه السلام وفيها هذا المعنى واضح، وهو الرجوع للحق مع أنه كان قاضي، الرجوع للحق في القضاء والحكم بين المتخاصمين. قال تعالى عن داود: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وتأملوا القصة الأخرى وهي قصة سليمان عليه السلام، وهو في رجوعه للحق بعدما أشغله ملكه وخيله عن ذكر الله فعقرها توبة لله. قال تعالى عن سليمان: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وهذا معنى آخر. إذن الأول داود عليه السلام وهو قاضي، ولكن لما تبين له الحق رجع إلى الحق ودون كبر. الأمر الثاني سليمان عليه السلام وهو ملك، عندما أشغله ملكه وخيله عن ذكر الله عقرها توبة لله ورجع دون كبر وعناد. مثال ثالث قصة أيوب، وفيه كذلك الرجوع للحق في فترات البلاء والمرض وعدم التسخط على الله. إذن هذه كما قال الله عز وجل عن أيوب: واذكر عبدنا أيوب إلى أن قال نعم العبد إنه أواب. ثلاثة صور لثلاثة من الأنبياء: داود عليه السلام في القضاء ولما حكم رجع إلى الحق، سليمان ملك لما أشغله ملكه وخيله عن ذكر الله عقرها ورجع إلى الحق، أيوب في فترة البلاء والمرض لم يتسخط على الله وتاب ورجع إلى الحق. نلاحظ يا أحبة في صفات الأنبياء في هذه القصص الثلاثة أنها تركز على العبودية أولا، الأمر الثاني الإنابة وسرعة العودة والرجوع إلى الله. وسيأتي مزيد بيان لمثل هذا الأمر عند الحديث وتفاصيل في الدخول في السورة. إذن هذا المقصد الأول. المقصد الثاني من مقاصد السورة هو الحث على الصبر في طريق الدعوة والرد على المشركين الذين أنكروا ثلاث من أركان الإيمان. المقصد الثاني الحث على الصبر في طريق الدعوة والرد على المشركين الذين أنكروا ثلاثة من أركان الإيمان. تأملوا أولا، المشركون أنكروا أن يكون الله إلها واحدا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. الأمر الثاني كذلك أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بقولهم أأنزل عليه الذكر من بيننا. كذلك أنكروا الحساب واستهزأوا به وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. إذن هذه ثلاثة أمور أنكرها المشركين. لذلك جاء حث النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وأن يتأسى بالمرسلين. قال تعالى له اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. ثم يقول الله عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد. ويقول الله عز وجل واذكر إسماعيل واليسع وذي الكفل كل من الأخيار. وفي سورة الأنبياء قال عنهم وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصابرين. ولما تحدث الله عز وجل عن إسماعيل قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إذن هذا يدل كذلك على المقصد الثاني الحث على الصبر في طريق الدعوة. سننتقل يا أحبة إلى نقطة ثانية. إذن انتهينا النقطة الأولى حول مقاصد السورة وذكرنا مقصدين، الآن سننتقل إلى ملامح السورة. ملامح السورة يعني الكلمات التي تكررت كثيرا فأصبحت ملمح مهما يعني ننتبه له، فهو ملمح بارز. الملمح الأول هو ملمح الذكر. وهنا سؤال: لماذا تجد الذكر بارزا في السورة؟ الجواب وهو يدخل في علم المناسبات، قالوا في سورة الصافات لو أن لنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. ولذلك جاء في أول السورة أنزل عليه الذكر من بيننا. تأملوا لفظ الذكر كثيرا يتكرر في هذه السورة. وكذلك تجد يقول الله عز وجل واذكر عبدنا داود، وكذلك يقول الله عز وجل واذكر عبدنا أيوب، لفظ الذكر متكرر كثير. ويقول الله عز وجل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولما تحدث الله عز وجل عن أيوب قال ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ويقول الله عز وجل كذلك هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماء. وفي آخر السورة قال عن القرآن إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمن نبأه بعد حين. إذن يبرز الملمح الأول وهو ملمح الذكر بشكل واضح. الملمح الثاني من العبارات كذلك المكررة في السورة ملمح العزة، وهذا الملمح جاء لسبب ولهدف، وهو أنه جاء ليصحح المفاهيم ويعالج العزة والكبر عند المشركين. يقول الله عز وجل وكذلك هذا في علم المناسبات قال في نهاية الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالعزة الحقيقية لله تعالى. وفي آخر وفي آية أخرى يقول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن تأملوا في سورة الصاد كذلك لفظ العزة يعني مرتبط بكثرة. يقول الله عز وجل بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي في عزة مدعاه وليست عزة حقيقية. ويقول الله عز وجل أم عندهم خزائن ربك العزيز الوهاب، فالعزيز هو الذي لا يغلب. بل تأملوا في نهاية السورة قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. حتى يا أحبة الرجلين أن الرجلين الذين أتيا إلى داود قال أحدهم وعزني في الخطاب، حتى في هذا اللفظة جاء بلفظ العزة. فالله يريد أن يبين أن العزة لا للظلمة الذي يظلم أخاه، بل قال في آخر السورة إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إذن هذا ملمح بارز في السورة وهو ملمح العزة، وجاء ليبين أن العزة الحقيقية لله، وأن عزة المشركين والكافرين عزة متوهمة مدعة. الملمح الثالث وهو الحديث عن الخصومات وحضورها المكثف في سورة صاد. تأملوا خصومة المشركين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف أنهم أنكروا عليه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. تأملوا كذلك خصومات الأمم المكذبة لأنبيائهم، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. بل تأملوا كذلك الخصمان اللذان تسورا على نبي الله داود عليه السلام ففزع منهم. يقول الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وكذلك تأملوا خصومة الإنسان مع نفسه، وذلك في قصة سليمان عليه السلام والخيل. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. شوف بدأ الآن الخصومة، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطافق مسحا بالسوق والأعناق. بل تأملوا كذلك يا أحبة خصومة أهل النار. يقول الله عز وجل هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. تأملوا الخصومة، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. بل تأملوا أحبة الاختصام في الملأ الأعلى. يقول الله عز وجل ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. بل تأملوا يا أحبة كذلك خصومة إبليس لربه جل وعلا عندما أبى أن يسجد لآدم. يقول الله عز وجل إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. بدأت الآن مخاصمة. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم من الجنة منك وممن تبعك منهم أجمعين. ننتقل يا أحبة للأمر الثالث، وهو في علم المناسبات، وقد أشرنا قبل قليل إلى شيء من ذلك، ولكن نذكر شيء من التفصيل. أولا علم مناسبات، مناسبة سورة صاد بسورة الصافات. ورد في ختام سورة الصافات كما ذكرنا قول الله عز وجل سبحانك أو سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فالله هو ذو العزة بينما عزة المشركين هي تعزز في غير محله. لذلك قال تعالى في بداية سورة صاد بل الذين كفروا في عزة وشقاق، في ختام الصافات سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وبداية صاد بل الذين كفروا في عزة وشقاق. فهذا ارتباط بين ختام الصافات التي بيّنت عزة الله عز وجل الحقيقية، وبداية سورة صاد بل الذين كفروا في عزة وشقاق، العزة المدعاة المتوهمة للكافرين. كذلك أحب من علم المناسبات، قال المشركون في سورة الصافات لو أن لنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. يقولون لو أن عندنا ذكرا كما أنزل على الأمم السابقة لنكون الأوحد في الإخلاص. فجاءت سورة صاد لتقول لهم صاد والقرآن ذي الذكر، أي جاءكم الذكر الذين كنتم تتمنونه، فهل كانوا من عباد الله المخلصين؟ فهذا من علم المناسبات. كذلك أحبه في سورة الصافات تحدثت السورة عن مشهد لرجل من أهل الجنة يبحث عن واحد من أهل النار. في سورة الصافات تحدثت عن مشهد لرجل من أهل الجنة يبحث عن واحد من أهل النار، وهو في قول الله عز وجل قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم. بينما تحدثت سورة صاد عن مشهد لأهل النار يبحثون عن أهل الجنة، وهو في قول الله عز وجل وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. هذا علم المناسبات بين سورة الصافات وسورة صاد. ومن علم المناسبات بين سورة صاد وسورة الزمر نذكر باختصار أن سورة صاد تميزت بذكر الخصومات كما ذكرنا قبل قليل في ملامح السورة، فقد ذكر الله تعالى فيها خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد، وجاءت سورة الزمر وفصلت هذه الخصومات بتقرير التوحيد بكل وضوح وبكل صراحة، بل ركزت سورة الزمر على هذا المعنى بشكل كبير حتى أنه أصبح هو من أحد مقاصد السورة الكبرى. الأمر الثاني، ذكر الله تعالى خصومات كثيرة في سورة صاد في قصة الخصمين وخصومة أهل النار وخصومة إبليس مع ربه، والخصومات تحتاج إلى فصل وحكم، فجاءت سورة الزمر فيها فصل القضاء والحكم بين العباد والحكم بين العباد. لذلك يقول الله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، إلى أن قال الله عز وجل ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. إذن هذه النقطة وهي علم المناسبات ما بين سورة صاد وسورة الصافات، وكذلك ما بين سورة صاد وسورة الزمر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا. هذا والله أعلم، وصلى الله عليه سيدنا محمد.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.